بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كلام الله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى الفتح والتوفيق. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الضمير في هو راجع إلى ذات العلية، وما قد ذكره الباري عز وجل عن المنهاج الذي يأخذ به عباده في هذه الحياة الدنيا. كانوا في طوايا العدم، ثم إنه أوجدهم في هذه الحياة الدنيا، ثم يعيدهم إلى الموت، وهو ليس عدما مطلقا كما ذكرنا، ثم إنه يعيدهم مرة أخرى إلى الحياة. كانت الآية هكذا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الحديث عن الله عز وجل: كيف تكفرون بالله، والحال كنتم أمواتا فأحياكم، هذا الإله الله، ثم يميتكم يعني الباري عز وجل الله، إلى آخرها. فالباري هنا يربط هذا الحديث في الآية الثانية التي سنشرحها بما ذكره في الآية التي قبلها: هو ذلك الإله الذي أحياكم من عدم، ثم إنه يميتكم، ثم إن قراره القاضي والنافذ أن يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى ثم إليه ترجعون. ذلك الإله هو ذاته لا غيره الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لعلنا قلنا في آخر درسنا الماضي أن اللام هنا لكم للاختصاص وليست للملك، يعني ليس معنى ذلك أن الله خلق ما في الأرض جميعا وجعله ملكا لكم. لا، المالكية الحقيقية لا تتأتى لمملوك، منطقيا هذا لا يتأتى. المملوك لا يكون مالكا، والإنسان مملوك. معنى مملوك يعني أنه عبد في قبضة مولاه وسيده ومالكه، فأنى يكون مالكا؟ ولكن معنى خلق لكم أي خلق من أجلكم، لمصلحتكم، لمنفعتكم، ما في الأرض جميعا. وكلمة جميعا حال فيما ذهب إليه جمهور علماء العربية، نعم، يعني حالة كون ما تتضمنه الأرض في داخلها، وما يتفجر ويعلو ويظهر على ظاهرها، كل ذلك مخلوق لمصلحة الإنسان ولفائدته. هنا فقهاء استظهروا من هذا الكلام: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، بدليل هذه الفقرة من الآية: وما نراه محرما تناوله واستعماله فذلك عارض، لسبب عارض. ولولا هذا العارض الذي جاء لسبب مداهم، نعم، لكان كل شيء مباح. نعم. إذن الأمر الذي لم يأتنا نص ببيان حكمه نحيله إلى الأصل وهو الإباحة، لكن إذا جاءنا نص يبين أن هذا الأمر حرام، الخمر محرم، نعم الربا محرم، هنالك كثير من اللحوم من الأطعمة محرمة، فهذه أمور محرمة وسبب الحرمة فيها عارض. نعم، هذا ما استظهره الفقهاء في هذه الكلمة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الشيء الآخر الذي فهمه العلماء من هذا الكلام أن الله عز وجل لم يوجد شيئا مسخرا للإنسان خاضعا للإنسان إلا وفيه خير، إلا وفيه مصلحة، ولكن سوء الاستعمال، سوء التصرف يحيل ما فيه مصلحة بخلق الله سبحانه وتعالى إلى مفسدة. من الذي حول المصلحة إلى مفسدة؟ الإنسان. نعم، الباري سبحانه وتعالى أكرمنا بالفواكه ومنها الأعناب، نعم، وتفضل علينا بها، لكن الإنسان أو بعض الناس أبوا إلا أن يفسدوا هذه النعمة ويجعلوا منها سكرا. فالحرمة جاءت من تصرف الإنسان. الباري عز وجل يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذه مادة مهمة جدا لمصلحة الإنسان، ومن أهم ما تتحقق به حياة الإنسان فردا ومجتمعا، ولكن الإنسان عندما دفعته رعونته إلى أن يسخر هذه المادة الحديد للإفساد ويجعل منها أداة للعدوان، طبعا تحولت المصلحة بسبب ذلك إلى المفسدة. لكن المادة الخام الحديد مادة مصلحة ولا ضرر؟ مادة مصلحة. كل شيء، البارود في أصله مادة مصلحة، حتى السموم الناقعة إذا تمددت واستعملت بطريقة معينة تحول ما فيها من ضر إلى دواء وعلاج، هذا شيء معروف. ولكن الإنسان أو بعض الناس أصروا على أن يستخدموا ما سخره الله عز وجل لنا للضرر وللعدوان، نعم، وللتعبير عن الأحقاد والضغائن، نعم. ويرحم الله المتنبي يقول في قصيدة، يقول كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، ومراد النفوس أهون من أن نتعادى فيها وأن نتفانى. كلما ركب الزمان قناة، القناة معروفة في بين النبات تظهر من النباتات، هذه فيها خير كبير وفيها وجوه لمصلحة الإنسان، لكن الإنسان أبى إلا أن يركب في أعلى هذه القناة سنانا، تحولت القناة إلى رمح، وتحولت القناة إلى أداة قتال وعدوان، نعم. ويقول ومراد النفوس يعني مقومات الحياة أهون من أن نتعادى فيها وأن نتفانى. فلا يقولن قائل ربنا عز وجل يمتن علينا بأنه خلق لنا كل ما في الأرض لمصلحتنا، وها نحن نرى ثلث ما في الأرض كله أسباب الهلاك، أسباب الفساد، أسباب الدمار. الإنسان هو الذي حول ما فيه مصلحة وجعل ذلك سببا للفساد. طبعا كيف؟ لأن الباري عز وجل سخر هذه المنافع لنا وأورثنا عقولا نستطيع بها أن نطور هذه الأشياء وأن نفعلها. طيب، والمطلوب منك وقد ربيت تربية قرآنية أن لا تستعملها إلا فيما فيه خيرك وخير إخوانك. نعم. والآن سيزداد هذا البحث جلاء وعمقا عندما نصل إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. طيب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم قال: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم هذا دليل على أن خلق الله للأرض متقدم على خلقه للسماوات. سواء الخلق الأساسي المادي الخام للأرض، أو وضع ما فيها من نبات وأقوات وإيداع المصالح التي يحتاج إليها الإنسان، كل ذلك كان قبل خلق الله سبحانه وتعالى السماوات. ومن أبرز الأدلة على ذلك هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن الأقوات المدخرة فيها، الخيرات الكامنة في داخلها أو في ظاهرها، كل ذلك كان موجودا. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى، كلمة استوى لها معاني عدة في اللغة العربية. من جملة معنى استوى أقام، يعني يقول هذه قامة مستوية، يعني هكذا. نعم. نبات مستوى على سوقه، استوى على سوقه، يعني ليس مائلا هكذا وهكذا، هذه من معنى الكلمة. ومعنى استوى إلى السماء يعني اتجهت إرادته إلى السماء ليخلقها. ثم استوى إلى السماء، اتجه قصده اتجاها مستمرا هكذا لا التواء فيه. طبعا هذا كلام بليغ، تشبيه. نعم. لأنه قلنا الاستواء معنى ارتقاء الشيء مستقيما، يعني دون عوج. وإذا قلنا ثم استوى إلى السماء، أي رأسا اتجه إرادة الله سبحانه وتعالى إلى السماء. طيب، هنا ألفت نظركم إلى شيء يتعلق بالعقيدة، وأعتقد أننا درسنا العقيدة من ألفها إلى يائها، من أولها إلى آخرها، ولم يأني لنا أن ننسى إرادة الله عز وجل صفة من صفاته، من صفات المعاني، قديمة قدم ذاتي، أليس كذلك؟ فالله عز وجل مريد وإرادته قديمة، أي أن كل ما قد شاء الله أن يخلقه أو أن يبدعه أو أن يهلكه، إرادة الله متعلقة بذلك منذ القدم، وليست موجودة فيما بعد. مثل كايتنا ما كان مريد للشيء بعدين خطر لديه وأن يبدعه، معاذ الله. فصفة الإرادة قديمة. طيب، كيف بدنا نعمل هون؟ قال ثم استوى إلى السماء، ثم اتجهت إرادته إلى السماء. هنا بحسب الظاهر الإرادة إيش حديثة، كلمة ثم هكذا تدل. أذكركم بالجواب عن هذا، ولو كان الجو مناسب لسألتكم وأجبتموني. إرادة الله قسمين: إرادة صلوحية وإرادة تنجيزية. نعم. فإرادة الله الصلوحية هي القديمة، إرادة الله الصلوحية القديمة. أما إرادته التنجيزية يعني تعلق الإرادة عند الخلق، هذه هي الحادثة. عظيم. فهما إرادتان تتعلقان به: إرادة قديمة يعني القرار بالخلق والتنفيذ الله أعلم، هذا قديم. ثم التوجه إلى هذا الشيء الذي قد قضى خلقه بالخلق الفعلي، هذه إرادة اسمها إرادة تنجزي حادثي. فعندما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء، أي اتجهت إرادته إلى السماء، يتحدث عن أي الإرادتين؟ التنجزي. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إلى السماء، هنا كلمة السماء جهة العلو، السماء الأولى المفرد، ثم استوى إلى السماء يعني إلى جهة العلو، سماوات ما كان فيه لكن في جهة العلو، ثم استوى إلى جهة العلو فسواهن سبع سماوات، سواهن. طيب واحد يقول من هواة اللغة العربية، ما له شيء أكيد في بيناتنا الناس هواة اللغة العربية، يقول فسواهن، الضمير في سواهن، هن عائدة لوين؟ السماوات بعدين جاي، هل يعود الضمير إلى الآتي ولا إلى السابق؟ الضمير يعود إلى السابق، وين السابق؟ قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قالوا هذا يسمى ضميرا مبهما يفسره الكلام الذي يأتي من بعد. بتشوف هيك خيال قدام منك من بعيد، تقول لعله رجلا أو لعله رجل، وضع كيف لعله أنا ما حكيت قبل هلا شيء، فكلمة لعله الضمير راجع لمين؟ مبهم. كلمة رجل فسر، نعم واضع كيف. كذلك ثم استوى إلى السماء إلى جهة العلو فسواهن ضمير مبهم، فسره قوله عز وجل سبع سماوات. هنا السماوات ليست جهة العلو، بقى هون المراد بسبع سماوات سبع سماوات مخلوقة، عوالم، سبع عوالم مخلوقة، كل عالم مستقر عن غيره. نعم هذا معنى فسواهن سبع سماوات. طيب نحن نلاحظ أنه نص على أن عدد السماوات المخلوقات سبع، لكنه لم ينص على أن الأرض سبعة. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما الحقيقة في ذلك؟ لاحظوا أيها الإخوة أنه بالقرآن كله من أول لآخر ما في كلمة سبع أراضين، يعني مقابل سبع سماوات ما في سبع أراضين، لكنه قال في مكان واحد قال ومن الأرض مثلهن. والعلماء هنا تساءلوا ما المراد ومن الأرض مثلهن؟ أي سبع أراضين كل أرض مستقلة عن الأرض الأخرى مثل السماوات، أم إنها سبع طباق من الأرض التي نعيش فوقها؟ كثيرون هم الذين قالوا للمراد سبع طباق متصلة، لكن كلها متصلة بالأرض التي نعيش فوقها، وهذا ما ذكره كثير من العلماء، وهو الذي يتفق اليوم مع مقتضى ما يقوله علماء الجيولوجيا والله أعلم. ولكن عندما نريد أن نتعمق في فهم هذا الموضوع ونصغي إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المختلفة نجد ما يؤيد فعلا هذا المعنى. مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن والذي يسوغ فهمه هو أن تكون هذه الطبقات التي يطوقها هذا المغتصب الظالم موصولة بعضها ببعض حتى يظهر معنى التطويق. أما إذا كان أرض هناك وأرض هناك وأرض هناك، نعم لا يتأتى فهم أن تتجمع هذه الأراضي كلها ثم يطوق بها هذا الإنسان الظالم، لكن المعنى واضح جدا إذا أردنا أن نفهم منه. هذه الأرض بعمقها الأول الذي يصل إلى الطبقة الثانية، والعمق الثاني الذي يصل إلى الطبقة الثانية، والثالث والرابع والخامس، كل هذه الأعماق تصبح مثل دائرة ويطوق بها هذا الإنسان. هذا هو الكلام السليم الواضح. نعم المهم أن هذا من الأمور التي أطال العلماء فيها والله أعلم، لكن يبدو أن هذا هو المعنى المراد. وبحسب الظاهر لو كانت الأراضين منفصلة بعضها من بعض لذكر البيان الإلهي وذلك ولا نص عليه، كما ينص دائما على أنه خلق سبع سماوات. طيب، هذا الكلام الذي يسمعنا إياه الباري عز وجل إشعار بالنعم الكثيرة الكثيرة الوفيرة التي أغدقها الله على الإنسان، أقامه الله عز وجل فوق هذا الكوكب الأرضي، وجعل من هذه الأرض التي أقامه عليها مخزنا لكل ما يحتاج إليه من الأقوات والأطعمة والمعادن، لكل ما يحتاج إليه في إقامة حياته ورغد عيشه. ثم جعل وجه هذه الأرض أيضا مخضرة بكل ما يحتاج إليه الإنسان من أنواع الرزق ومن أنواع الأطعمة والأشربة المختلفة، فكيف يكفر الإنسان بهذا الإله؟ وقد ذكر أولا وصف هذا الإله بأنه ذاك الذي أحيانا بعد العدم، ثم يميتنا بعد الحياة، ثم يعيدنا بعد الموت، ثم نعود جميعا إليه. نعم، ثم هذا الإله أيضا كيف نكفر به وهو الذي يمتعنا بهذه المتع كلها؟ سخر لنا ما في الأرض جميعا، بل سخر لنا الكثير والكثير من العالم العلوي الذي نراه. كيف؟ وكيف كما قلنا في الدرس الماضي استفهام إنكاري تعجبي، يعني لا يجوز لعاقل، لا يتأتى لعاقل مفكر أن يجحد بهذا الإله الذي تلك هي صفاته، صفات الخلق. ذكر أولا صفات الخلق، ثم ذكر هنا صفات الإنعام. نعم، طيب، الآن يفتتح البيان الإلهي كلاما جديدا. ما الصلة بينه وبين هذا الكلام؟ هذا الكلام الجديد شو هو؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر هذا الموضوع. طيب، هذا كلام جديد، لكن أليس بينه وبين الكلام الذي شرحناه صلة؟ بلى. الحديث الذي انتهينا منه يتلخص في أن الله عز وجل يذكرنا بنعمه الكثيرة التي أسداها إلينا، ويذكرنا بالمكانة الباسقة التي بوأنا إياها عندما سخر لنا العالم الذي من حولنا، سواء العالم العلوي أو العالم السفلي المتمثل في الأرض التي يحيينا جل جلاله عليها. فالباري من خلال هذا الكلام من أول السورة إلى الآن يبرز لنا مظاهر إكرام الله للإنسان. ولذلك يقول كيف تكفرون بهذا الإله الذي يكرمكم ويعطيكم ويغدق عليكم بالنعمه وآلائه؟ انظروا. نعم، طيب، هذا الكلام الآتي تكريس لمعنى التكريم وتفصيل لمظاهر هذا التكريم، كأنه يقول أتريدون المزيد من بيان مظاهر تكريمي لكم؟ طب اسمعوا. نعم، هذه هي العلاقة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ هنا علماء العرب دائما يقولون إذ متعلق بمحذوف، يعني أذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، أنا سأحدثك عن شيء أذكر ذلك، أو كل ما كان خطابا لرسول الله أو أكثر ما كان خطابا للرسول خطاب لنا نحن، فنحن أيضا مطالبون بأن نذكر هذه الحقيقة. صحيح نحن لا نعلمها، لكن الله يذكرنا بها إذ يرفع الستار بيننا وبينها، يبصرنا بها. طيب، أذكر هذه القصة ما هي؟ عندما قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا قرار، والقرار قديم لكن التنجيز حادث. أذكركم بالإرادة القديمة كذلك القدرة القديمة في قدرة تنجيزية، قدرة صلوحية وقدرة تنجيزية. إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى كلمة خليفة؟ كلمة خليفة والاستخلاف وردت في القرآن في كثير من الأحيان بمعنى استخلاف جيل من البشر لجيل. نعم، هذا كثير في القرآن، من مثل قولي وجعل لكم خلائف الأرض، من مثل قولي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هنا كلمة الخلفاء والخليفة بمعنى أن جيلا منكم يذهب ويعقبه جيل آخر، وذلك الجيل أيضا يكبر وينمو ثم يذهب ويعقبه جيلا آخر، وهكذا فإن سلسلة الأجيال تتوالى إلى أن يأتي الميقات المحتوم لقيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الظاهرة هي الاستخلاف، وهو المراد بمعنى الخلافة. لكن هل كلمة خليفة هنا بهذا المعنى؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لا، لا يتأتى هذا المعنى. سيدنا آدم هل هو عبارة عن جيل جاء بعد جيل قبله؟ لا، هو أول واحد، أول من سيحيا في هذه الأرض وستنتشر على أعقابه أو من بعده سلسلة الأجيال. إذن فالخلاف بالمعنى الذي ذكرنا غير صالح هنا. إذن ما معنى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ معنى كلمة خليفة هنا مثل معنى كلمة خليفة في قول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، هي خلافة عن الله سبحانه وتعالى. وأظن أنني لست بحاجة إلى أن أعيد فأشرح وأفصل، أنا فصلت وقلت إياكم أن تفهموا أن خلافة نعم حاضر عن غائب، يعني كما يستخلف رئيس دولة والعياذ بالله من ينوب عنه مدة غيابه، هذا لا يتأتى بذات الله عز وجل، الله لا يحده مكانه ولا زمان. نعم، ولكن الله عز وجل شاء أن يوجد عالما من البشر من عباده فوق هذه الأرض يكلفهم بإقامة العدالة الدقيقة فوق هذا الكوكب الأرضي، لكن لا بشكل آلي كما هو في حياة الحيوانات العجموات، بل بشكل طوعي بشكل اختياري. نعم، فالباري عز وجل شاء أن يجعل من هذا الإنسان الكائن الذي يكون أمينا على رسالة الله على سنن الله وعلى قوانينه في عباده، وأن يقول لهذا المخلوق هذه قوانيني التي تحقق العدالة، بل تحقق صلة القربة بين أفراد الأسرة الإنسانية، ومطلوب منك أيها الإنسان أن تنوب عن الله عز وجل في إلزام إخوانك بهذه القوانين، لكن مطلوب منك فقط. أنا ما بسيركم بشكل آلي بشكل أوتوماتيكي في هذا الطريق كما هو شأن الحيوانات، لا، تستطيعون أن تستجيبوا ولكم يوم القيامة الأجر الوفير، وتستطيعون أن تتمردوا على عقلي ولا تستجيبوا، وأنا أحذركم من العقاب الوبيل آنذاك. فأنا إذا قلت لبيك يا ربي سأنهض بهذا الذي طلبت، ولا سوف أنظر إلى القوانين التي أخذتني بها أطبقها على نفسي وأطبقها على مجتمعي، ولا سوف نكون رقباء فيما بيننا على تطبيق شرعك. هذا العمل الذي أقوم به أقوم به باسم من؟ بسم الله. وأنا بهذا أنوب عن الله فيه، لكن ما الباري ما ألزمني، لذلك يقال عني أنا خليفة. هل لو الباري عز وجل يلزمنا كما ألزم الحيوانات عن طريق الغريزة بالنهج الذي شاءه لهم، خلاص نحن لنا خلفاء. لكن الباري عز وجل قال والسماء رفعها ووضع الميزان. ميزان العدالة، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن فالإنسان عندما يطبق ميزان العدالة في الأرض من سائر الجوانب إنما يفعل هذا باسم مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، وكان الباري قادر أن يسوقنا سوقا إلى تطبيق هذا الميزان، لكن قال يا ابن آدم أنت ألزم أخوانك بهذا الموضوع. طيب، هذا معنى قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تكريم، شو بدك أكل من هذا التكريم؟ هذا كله تكريس لبيان يعني العجب من أن يجحد الإنسان بمولاه وخالقه، ينسى نعمه، ينسى خالقيته له، ينسى التكريم العجيب الذي كرمه إياه. طيب، ماذا قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الكلام واضح، لكن السؤال الذي يتطارحه اليوم كثير من الناس، ما أدرى الملائكة أن هذا المخلوق سيسفك الدماء ويفسد في الأرض؟ من أين له ذلك؟ وذهب الناس في الجواب عن هذا يمينا وشمالا. نعم، ناس قالوا أكيد في كان خليقة أخرى قبل سيدنا آدم فوق الأرض وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فالملائكة قاسوا هذه الخليقة على تلك الخليقة الماضية، قالوا مثل ما هادين كي أفسدوا هدول كمان بدون يفسدوا، فقالوا ذلك. هذا عبارة عن تصورات وتخيلات لا تستند إلى حجة، لا، في سبب آخر لهذا الكلام الذي قاله الملائكة. لما ربي عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، إذن هذا المخلوق الذي سيكون خليفة عند الله لابد أنه يتمتع بمقومات الخلاف. مقومات الخلاف ما هي؟ لابد أن يتمتع بصفات هي فيض من صفات الله عز وجل: الإدراك، العلم اللي هو نتيجة الإدراك، القوة، القدرة، نعم، والشعور بالأنا يعني بالذات، لأنه هي كلها أدوات النهوض بالخلافة. بده يعمر الكون، بده يعمر الكوكب الأرضي، نعم. إذن لابد أن يتمتع هذا المخلوق بفكر، بإدراك، بوعي يعني، بعلم، بقدرة، بالشعور بالأنا، ولابد أن تكون هنالك مسخرات تحت سلطانه. طيب، مخلوق يتمتع بكل هذه الصفات، هذه الصفات خطيرة، هذه الصفات أسلحة ذات حدين. لا، لما الإنسان بيتمتع بالإدراك وما عنده تربية، ما عنده، ما في لجام يلجم إدراكه ويوجهه إلى المفيد، الإنسان عنده منه رعونات، الإنسان عنده منه رغائب، لابد أن يستخدم إدراكه لأموره المفيدة لذاته وإن أساءت لغيره. طيب، العلم عندما نعم يتمكن من الوصول إلى المدركات العلمية المختلفة، رئيس ممكن أنه يستخدم العلم للدمار، مثل ما هلا عم يصير، العلم عم يصير أداة للدمار. شعور بالأنا، وأنا بتمتع بشعور الذات أنه أنا إلي مقوماتي، ما بخليك أنك أنت تقرب علي فيها، ما بخلي أنك أنت تتغلب علي فيها، هذا الاحتكاك بيولد خصومة، بيولد عداوة. إذن هذا المخلوق لكي ينهض بالخلافة عن الله عز وجل في تطبيق شرعه والرقابة على تطبيق شرعه والضرب على يد المسيئين في تطبيق شرعه، يحتاج إلى أدوات، إلى مقومات هذه الأدوات اللي هي الصفات التي متع الله الإنسان بها كأداة لهذا الاستخلاف. هذه أدوات خطيرة هي منبع الفساد الذي تصوره الملائكة. هذا صحيح خليفة، لكن يا ربي هذا هي الأمانة اللي بدك تمتعهم فيها، أمانة هذه الصفات اللي هي فيض من صفات الربوبية، هل هنالك ضمانة أن يستعملوها في الطريق السديد فقط. ما في بنات من يكفر، ما في بنات من لا ينهض بهذه المهمة، وبالتالي سيستعمل هذه الأمانة فيما يفسد فيما يسيء. ولذلك الباري عز وجل عبر عن هذه الصفات التي هي أدوات الاستخلاف عن الله بالأمانة. نعم، باري سبحانه وتعالى ماذا يقول في أواخر سورة الأحزاب؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. طيب، هذا معنى قول الملائكة لله: إنهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني إن لم نقول الكل، كثير منهم سيستخدم الأدوات التي تمتعهم بها وتجهزهم بها، سيستعملونها للشر لا للخير، ومن ثم سيوجد في الأرض إفساد وسيوجد سفك للدماء. في حين أننا نحن مثابرون على عبادتك، ذكرك، تسبيحك، نعم، نحن لا يتأتى منا أبدا أن نفسد وأن نسيء. هذا معنى كلام الملائكة، وهذا هو السبب في قولهم لا للباري عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وليس الأمر أنه والله في مخلوق سابق قبل آدم ولا شيء، هذا الكلام كله غير وارد. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الفقرة من الآية نقف عندها، لها تفسير طويل الذيل، ربما نأتي على تفسيرها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد على نعمة العافية التي تمتعنا بها، لك الحمد يا ربي أن أنطقت ألسنتنا بذكرك وأن جمعتنا على ما يرضيك من تفسير كتابك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك سؤال عبد بائس مسكين فقير لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، نسألك يا رب سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك بأنك الأول فليس قبلك شيء، وبأنك الآخر فليس بعدك شيء، وبأنك الظاهر فليس فوقك شيء، وبأنك الباطن فليس دونك شيء، نسألك اللهم بذلك كله إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب مولانا. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، واجعل قلوبنا هذه أوعية لحبك ومخافتك ومهابتك يا رب العالمين. اجعلنا يا ربي من عبادك الذين أرضيته ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، إن عافيتك أوسع لنا. متعنا اللهم بعافيتنا التامة ما أحييتنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الأمسية ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا مولانا بذلك كله أن تجعل هذه البلدة المباركة التي أقمتنا فيها مكلوءة بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا رب عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ونحن عبادك المضطرون التصقنا بأعتابك ووقفنا منكسرين أذلاء ببابك. فنسألك اللهم أن تكشف عنا سوء كله، وأن تعطينا سؤلنا بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. من أراد يا مولانا بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير أيا كان وأينما كان، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. وإذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك، وأكرمنا آنذاك بالبشارة التي وعدت بها عبادك الصالحين وأولياءك المقربين وإن لم نكن منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خفف على أمة محمد وعلينا جميعا سكرات الموت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.